أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث الظاهر أن ما ذكره المحقق العيني قدس الله نفسه من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة مبني على الخلط بين الإطلاق والتقييد في مقام السجود والإطلاق والتقييد في مقام الإثبات. فإن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام السجود من تقابل التناقض. فإن الماهية في مقام السجود والواقع إما مقيدة بقيده أو لا تكون مقيدة به ولا ثالث في البين. فالثالث غير متصور. فإذا لطبيعة الحال كان التقابل بينهما من تقابل التناقض. وأما الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات فإن الإطلاق في مقام الإثبات يتوقف على مقدمات الحكمة. أول هذه المقدمات ثبوت الحكم الطبيعي الجامع وجعل الحكم له. المقدمة الثانية أن يكون المتكلم في مقام البيان ولم يكن في مقام الإهمال والإجمال. المقدمة الثالثة أن لا ينسب قرينة على التقييد بقيد. والمقدمة الثالثة بمنزلة الجزء الأخير من العلة التامة. فإذا كان المولى في مقام البيان ولم ينسب قرينة على التقييد به انعقد ظهور المطلق في الإطلاق. ظهور المطلق في الإطلاق فإن عدم نسب القرينة يكشف عن أن القيد لا يكون له دخل في الحكم ولا يكون مراد المولى المقيد بل مراده هو المطلق. فعدم نسب القرينة كاشف عن ذلك. وأما إذا لم يتمكن المولى من نسب القرينة بسبب من الأسباب كالتقية أو نحوها فعدم نسب القرينة في هذه الحالة لا يكشف عن أن القيد غير دخيل في الحكم وأن مراد المولى هو المطلق دون المقيد. لاحتمال أن مراد المولى هو المقيد ولكن لم يتمكن من بيانه ولم يقدر على نسب قرينة على التقييد. فإذا لم يتمكن المولى من نسب قرينة لسبب من الأسباب كالتقية أو نحوها فلا يمكن إحراز تمامية مقدمات الحكمة. فإن الجزء الأخير فهو عدم نسب القرينة فهو غير محرز. ولا يمكن إحراز تمامية مقدمات الحكمة، فإذا لم يتمكن من إحراز تمامية مقدمات الحكمة لم يحر الإطلاق المطلق. فإذن امتناع إحراز تمامية مقدمات الحكمة يستلزم امتناع إحراز إطلاق المطلق، ومن أجل ذلك يكون التقابل بينهما من تقابل العدم والملكية، فامتناع أحدهما يستلزم امتناع الآخر، فامتناع إحراز التقييد يستلزم امتناع إحراز الإطلاق، فلا يمكن إحرازه. فإذن ما ذكره المحقق الناهل قدس الله نفسه تاما بالإطلاق والتقييد في مقام الثبوت، فأما في مقام الإثبات فهو غير تام، بل هو خلاف الضرورة والوجدان. ومحل الكلام في المقام إنما هو في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات، ومحل الكلام إنما هو في الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت. التقابل بينهما من تقابل التناقض، لأن الماهية في الواقع إما مقيدة بشيء أو لا تكون مقيدة به ولا ثالث لهما. فإذن بطبيعة الحال كان التقابل بينهما من تقابل التناقض والإيجاب والسلب. هذا كله فيما ذكره المحقق الناهي قدس الله نفسه، وتفسير ذلك بأكثر من هذا قد تقدم في مبحث الواجب المطلق والمشروط. فأما القول الثاني الذي اختاره سيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل التضاد، والإطلاق أمر وجودي وليس أمرا عدميا، فالإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد وعبارة عن رفض القيود، وهو أمر وجودي. فإذا كان أمرا وجوديا فالتقابل بينهما من تقابل التضاد، فاستحالة أحدهما تستلزم ضرورة الآخر، فإن استحالة أحد الزدين تستلزم ضرورة الزد الآخر. لا ما ذكره المحقق النهائي قدس الله نفسه من أن استحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر، بل استحالة أحد الزدين تستلزم ضرورة وجود زد الآخر، كما هو الحال في النقيضين. وما ذكره السيد المستمعز قدس الله نفسه أيضا غير تام، لما مر من أن صلاحية الماهيات وقابليتها للانطباق على جميع ما يمكن أن يكون فردا لها في الخارج ذاتية، بين هذه القابليات والصلاحية ذاتية باعتبار أنها عين أفراد هذا الخارج. الماهية عين أفرادها في الخارج وصلاحية الانتباه صلاحية ذاتية وفعلية هذا الانتباه قهرية وفعلية هذا الانتباق منوط بعدم وجود المانع. فإذا لم يكن هناك مانع فالانتباق فعلي، لأن المقتضي للانتباق موجود وهو صلاحية الماهية وقابليتها للانطباق على جميع أفرادها في الخارج من الأفراد العرضية والطولية. فإذا كان المانع مفقودا ولم يكن مانع فالانطباق فعلي وهو قهري، فالمقتضي موجود. فإذا كان المانع مفقودا فهو مؤثر فعلا، ومن الواضح أن المانع هو لحاج القيد معها. فإذا لاحظ المتكلم القيد مع الماهية فهو مانع من انطباقها على جميع أفرادها في الخارج، لما مر من أن لحاظ القيد معها قد أحدث مفهوما جديدا. وهذا المفهوم الجديد وهو المفهوم المقيد والخاص، وهو لا ينطبق إلا على أفراده لا على أفراد المطلق، أفراد الماهية المطلقة. فإذا لحاظ القيد هو مانع وعدم لحاظ عدم المانع. فإذا لم يلحظ قيدا معها فالانطباق فعلي على جميع أفرادها ولا يتوقف هذا الانطباق على أي مقدمة خارجية ومؤونة زائدة، كما لا يتوقف على لحاظ عدم القيد. يكفي في هذا الانطباق مع وجود المقتضي عدم لحاظ القيد، ولا يتوقف على لحاظ عدم القيد، وعلى رفض القيد لا يتوقف على ذلك. فيكفي في هذا الانطباق وجود المقتضي وهو موجود على الفرض، وعدم المانع وهو عدم لحاظ القيد. مع عدم لحاظ القيد فالانطباق فعلي ولا يتوقف على أي مقدمة أخرى وأي مؤونة زائدة، ولا يتوقف على لحاظ عدم القيد أو رفض القيود كما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه. فمن أجل ذلك كما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفس لا يمكنه المساعده عليه ومنهنا يكون التقابل بينه ومن تقابل التناقض وليس من تقابل التضاد فالائتلاف امر عدمي عباره عن عدم التقييد بنحو العدم المحمول فيه مقابل التفييد الذي هو وجود محمولي فليس التقابل بينهما من تقابل التضاد لان الائتلاف ليس امرا وجوديا بل هو امر عدمي فالنتيجة أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه وتفسير كل ذلك قد تقدم في مبحث الواجب المطلق والمشروط. البحث الثاني أن أسماء الأجناس هل هي موضوعة للدلالة على الماهية المهملة أو أنها موضوعة للدلالة على الماهية لا بشرط؟ فيه أقوال. وقبل البحث عن هذه الأقوال وما فيها من الإشكال والنقد ينبغي لنا بيان وجودات الماهيات في الخارج ووجودات الماهيات في الذهن. أما وجودات الماهيات في الخارج فإذا نظرنا إلى وجود الماهية في الخارج فهي تنقسم إلى قسمين، فإن الماهية في الخارج إما موجودة مقيدة بشيء أو موجودة مقيدة بعدم ذلك الشيء ولا ثالث لهما، ولا يمكن فرض وجود ثالث كي لا يكون مقيدا به ولا غير مقيد به، فإنه يلزم ارتفاع النقيضين، يلزم حينئذ ارتفاع النقيضين. فمن أجل ذلك الماهيات بلحاظ وجودها في الخارج تنقسم إلى قسمين، فإنها إما أنها موجودة في الخارج مقيدة بوجود شيء، إما أنها موجودة ولم تكن مقيدة به، ولا ثالث لهما. مثلا ماهية الرجل في الخارج إما مقيدة بالهاشمية أو مقيدة بعدم الهاشمية، ولا ثالث في البين، إذ لا يمكن فرض وجود الرجل في الخارج لا يكون هاشميا ولا غير هاشمي، فإنه يلزم ارتفاع النقيضين وهو مستحيل. وكذا ماهية العالم، فإنها إذا وجدت في الخارج إما وجدت مقيدة بالعدالة أو وجدت مقيدة بعدم العدالة، ولا ثالث لهما في الخارج. ولا يمكن فرض وجود العالم في الخارج که لا یکون عادلا ولا غیر عادلین و الا لزم ارتفاع نقیزینه و کذلك ماهیت الحیوان فی الفرج ما موجود دتون مقیدتا بالنطق بالنفس الناطقة او مقیدتا بعدمها ولا صالح فی البین فإذن الماهیت بلحاظ وجودها فی الخارج تنقسم الى قسمين و اما الماهیت بلحاظ وجودها فی الذهن فهي تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول الماهیت الموجودة فی الذهن المقیدة بشیء وتسمى تلك الماهية بالماهية بشرط شيء القسم الثاني الماهية الموجودة في الذهن مقيدة بعدم ذلك الشيء وتسمى تلك الماهية بالماهية بشرط لا القسم الثالث الماهية الموجودة في الذهن لا تكون مقيدة بوجود ذلك الشيء ولا بعدمه وتسمى تلك الماهية بالماهية لا بشرط فهذه الماهية الثلاثة موجودة في الذهن ومتباينات فلا ينطبق شيء منهما على الآخر لأن الوجودات الذهنية كالوجودات الخارجية متباينات فلا ينطبق وجود على وجود آخر فالماهية لا بشرط في الذهن مباينة لماهية بشرط الشيء وماهية بشرط لا ولا تنطبق على أي منهما لا تنطبق لأنها مباينة لهما فهذه الماهية الثلاثة من المعقولات الأولية لأنها منتزعة من الموجودات الخارجية مباشرة بدون أي واسطة في البين فإنها منتزعة من الموجودات الخارجية مباشرة فإذن هذه الماهيات الثلاثة في عالم الذهن متباينات وأما في عالم الخارج فالماهية لا بشرط جامعة بين الماهية بشرط شيء وبين الماهية بشرط لا جامعة بينهما وليس لها وجود في الخارج غير وجود هاتين الماهيتين الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا فإذن ماهية لا بشرط جامعة بين الماهية بشرط شيء وماهية بشرط لا في الخارج وليست لها وجود وليس لها وجود مستقل في الخارج بقبال وجود ماهية بشرط شيء وماهية لا بشرط وأما ماهية لا بشرط في الذهن فهي ليست جامعة بين ماهية بشرط شيء فما هیت به شرط لا بجهنه بله مباینتون لها لهما لأن وجودها في الجيه مباين لوجوديهما فلهذا في الخارج الموجود ماهيتان فقط ماهية بشرط الشيء وماهية بشرط له أما في الذهن فالموجود ثلاثة ماهيته ماهية بشرط شيء ماهية بشرط لا وماهية لا بشرط ماهية لا بشرط أيضا موجود في الخارج هذا كله في المعقولات الأولية وأما المعقولات الثانوية فالمعقول الثانوي كل مفهوم منتزع من مفهوم الأول فهو معقول ثانوي فالمعقول الأول مفهوم منتزع من موجود الخارجي فهو معقول أولي والمعقول الثاني مفهوم منتزع من المفهوم الأول فهو مفهوم ثانوي يعني معقول ثانوي والمراد من المعقول الثانوي أعم من المعقول الثلاثي والرباعي والخماسي وهكذا فكل مفهوم منتزع من مفهوم في عالم الذهن فهو معقول ثانوي وأما المفهوم الذي منتزع من الموجود الخارج مباشرة فهو معقول أولي ونتكلم في ذلك.